أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. الفائدة 64. الخطأ أن يقال للمتزوج حديثا واحد استوى متزوج استوى معرس حسب التعبير. يقولون للمتزوج حديثا بالرفاه والبنين بالرفاه والبنين. هذه عبارة خاطئة. والصواب أن يقال للمتزوج بالرفاهية أو بالرفاهة. الأصوب أن يقال بالرفائي بالرفائي والبنين وليس بالرفاه والبنين. بالرفائي وليس بالرفاه والبنين. لماذا؟ لأنه لا وجود في اللغة العربية للمصدر رفاه للمصدر رفاه. والصحيح أن يقال بالرفاء. والرفاء معناه الالتئام في اللغة معناه الالتئام والاتفاق واستيلاد البنين. الالتئام الرفاء في اللغة معناه الالتئام والاتفاق واستيلاد البنين. وهو من رفأ الثوب أي لام خرقه وخاطه. رفأ الثوب أي لام التئام خرقه وخاطه. فالصحيح أن نقول بالرفاء والبنين والخطأ أن نقول بالرفاه والبنين. واضح المعنى إن شاء الله. لا زال الكلام في النكرة في النكرة والمعرفة. بينا في الدرس السابق أن النكرة هو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ثم بعدها انتقلنا إلى المعرفة. بعد أن عرفنا النكرة عبارة عن ما شاع في جنسه عبارة عن ما شاع في جنس موجود أو مقدر وأوضحنا من هو الأصل. اليوم ننتقل إلى المعرفة. قال المصنف وأما المعرفة فإنها تنقسم 6 أقسام. القسم الأول الضمير. بينا أن المصنف عندما انتقل إلى المعرفة دخل في تقسيمها إلى 6 أقسام. قلنا أن الأولى أن يعرفها فالتقسيم فرع التعريف. يعني إذا ما أعرف الشيء كيف أقسمه؟ فلماذا لم يعرف المصنف المعرفة؟ الجواب على ذلك دفاعا عن المصنف نقول يكتفى بما يفهم من مقابلها. يعني احنا ما الذي يقابل المعرفة؟ النكرة. احنا عرفنا النكرة، عرفنا النكرة أي ما شاع في جنس موجود مثل رجل أو مقدر كشمس. بالمقابلة، بالمقابلة يعني المعرفة عبارة عن ما خص فردا واحدا، عبارة عما خص فردا واحدا من أفراد الجنسين. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن فهو عندما دخل في تقسيم المعرفة اعتمد على فهمنا أننا عندما عرفنا النكرة ودخلنا في المعرفة فبالمقابلة ذاك المعرفة شاع في جنسه، هذه النكرة شاع في جنسه، المعرفة يخص، المعرفة يدل على التعين. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ جيد. إذن ماكو إشكال. وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام، القسم الأول هو الضمير. بالمناسبة فإنها تنقسم ستة أقسام. ابن مالك زاد قسما سابعا، ابن مالك في الألفية جعل الأقسام سبعة، فأدخل المنادى المقصود، أدخل المنادى المقصود مثل يا رجل لمعين، يا رجل يعني وتقصد به نكرة مقصودة، نكرة مقصودة لمعين، يقول هذا معرفة أيضا. فإذا ابن مالك يجعل الأقسام سبعة بناء على أنه يعرف يا رجل بالقصد، يعني نكرة مقصودة، أنا أقصد هذا الرجل الذي يسير، يا رجل يقول هاي معرفة لأن تخصيت هذا ما صار شائع في جنسي. واضح المعنى إن شاء الله؟ بعضهم يقول يا رجل هاي معرف بالمقدرة، حتى هذا يجينا إن شاء الله مثل ما يذهب جمهور البصريين. محل الشاهد انه عندما قال المصنف تنقسم الى ستة اقسام، ابن مالك جعلها سبعة. القسم الاول الضمير. التفت، احنا راح ندخل بالمعارف. المعارف شنو؟ الضمير، العلم، اسم الاشارة، الاسم الموصول، الالف واللام، المضاف الى المعرفة. كم قسم؟ ست. الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المحلى بالألف واللام، المضاف إلى هذه الخمس، الذي يضاف إلى المعرفة يكون معرفة. فعندما دخلنا الآن في المعرفة راح نبحث هذه الأمور الستة، راح نبحث هذه الأمور الستة. فعندما نكمل الكلام في الضمير ننتقل إلى العلم، عندما نكمل الكلام في العلم ننتقل إلى اسم الإشارة، بعدها إلى الاسم الموصول، بعدها إلى المحلى بالألف واللام، بعدها إلى المضاف إلى هذه الخمسة، فيكون المجموع كم؟ ست. إذا أتمنى انتهى الكلام في المعارف. واضح المعنى؟ يجي السؤال من هو أعرف المعارف؟ احنا قلنا النكرات فيها تشكيك وفيها تفاوض، أكو شيء أنكر من شيء، المعارف أكو شيء أعرف من شيء، فما هو أعرف المعارف؟ يعني هاي الأمور الستة اللي ذكرناها ما هو الأعرف؟ ماذا قال المصنف؟ التفت، قال القسم الأول الضمير. الضمير بمعنى المضمر. يعني شنو الضمير؟ بمعنى المضمر. المضمر أي معناه المخفي المستور. عندما قال الضمير فهو يعني المضمر، أي معناه المخفي المستور. يجي السؤال، يجي السؤال، نحن نطلق أو عندما نقرأ في كتب النحاة عندنا ضمير مستتر وعندنا ضمير بارز ظاهر، عندنا ضمير مستتر وعندنا ضمير بارز. إذا كان الضمير هو المضمر، يعني شنو؟ المخفي المستتر، على المستتر ماكو إشكال يطلق الضمير. إذن فكيف يطلق الضمير على البارز؟ البارز مو مخفي، البارز غير مستور. واضح المعنى إن شاء الله؟ بعضهم يقول توسع، ما يصح إطلاقه، لكن توسع في هذا المصطلح. يعني يصح أن نقول ضمير على الضمير المستتر وعلى الضمير البارز. وذا بارز شلون ضمير؟ الضمير هو المهدي. فيقولون بعضهم حقيقة عرفية بعضهم توسع، توسع في هذا المعنى، فصار الضمير يشمل الضمير المستتر والضمير البارز. فنقول بارز يعني مو مظهر، يعني مو مخفي ولكن توسع. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ قال القسم الأول الضمير، وهو منو الضمير أرفع الستة وهو أعرف الستة. إذن بين أن الضمير أعرف المعارف، الضمير أعرف المعارف. هذا رأي من؟ رأي ابن هشام، رأي ابن هشام. ابن هشام يقول الضمير أعرف المعارف. ابن السراج خالف يقول لا، العلم هو أعرف المعارف. وراح الآن دخلنا في الضمير، بعدها نصل في العلم، في اسم الإشارة، في الاسم الموصول، في المحلى بالألف واللام، في المضاف إلى هذه الخمسة. قد المجموع ستة. من الأعرف؟ ابن هشام ماذا قال؟ الضمير هو أعرف. هسه راح نبين إن شاء الله لماذا أعرف. ابن السراج يقول لا، العلم هو الأعرف، العلم هو الأعرف. هسه هذا الرأي منين جابه؟ طبعا أكو كلام ونقاش، يعني يقول الله الاسم الكريم، اسم الله تبارك وتعالى، الله هنا علم لو ضمير؟ علم. أكو أعرف من الله؟ أكو أظهر من الله؟ أكو تعين موجود في شيء أكثر مما موجود في الله تبارك وتعالى؟ في اللفظ، في اللفظ لا تروح للمعنى. ولذلك بعضهم ماذا قال؟ قال العلم هو أعرف المعارف. هسه سيبويه عند رأي، سيبويه يقول نعم، الله لفظ الجلالة أعرف من الضمير، أعرف من الضمير بخصوص هذا اللفظ. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ نرجع إلى عبارة المصلي. قال وهو أعرف الستة. احنا نقول على الصحيح، على رأي المصنف على الصحيح، وإلا أكو رأي ثاني يقول أن العلم هو أعرف المعارف الستة. قال ولهذا بدأت به. إذا عندما ابتدأ بالضمير ولم يبتدأ بالعلم، الآن اتصفحوا ياي، اتصفحوا ياي إلى القسم الثاني العلم. ماذا قال؟ الذي يأتي بعد الضمير موضوع العلم. قال أصل ثم العلم، العلم وهو إما شخصي. صفحوا يا بعد. ثالثا وين دخل؟ اسم الإشارة. قال ثم الإشارة. إذن دخل في اسم الإشارة. صفحوا يا بعد هالشي يجي الاسم الموصول. قال ثم الموصول. واضح المعنى؟ التفت، نرجع الآن. قال ولهذا بدأت به. إذن ابتداء بالضمير لأنه يرجح أنه أعرف المعارف، أي أعرف الستة. هسه أكو إشكال راح نطرح إن شاء الله. أعرف الستة شنو؟ أعرف الستة المفروض يقول أعرف، يعني شنو أعرف الستة؟ من ضمن الستة يدخل الضمير لو ما يدخل؟ إحنا بنقول ستة ضمير، علم، اسم إشارة، اسم موصول، محلى بأل، المضاف إلى هذه الخمسة. كم المجموع؟ ستة. ستة من يقول أعرف الستة يعني هو أعرف من ديك الخمسة وأعرف من نفسه. فهل هذا المعنى صحيح أن الضمير أعرف من الضمير؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ يقول أعرف الستة. حتى هذا إن شاء الله نسلط عليه الضوء. قال ولهذا بدأت به. إذن مراعي هذه المناسبة أن الضمير أعرف المعارف. وعطفت بقية المعارف. من هي بقية المعارف؟ العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول. بي ثم بثم أصلا ثم العلم.
اصلا ثم الاسم الموصول اصلا ثم اسم الاشاره. فضي واضح يقول عطفت بثم. ليش عطفت بثم؟ يقول اشاره لبعد مرتبتها عنه، يعني الاعرفيه الموجوده بالضمير فرد مرتبه عاليه بالاعرفيه. ثم جاب ثم اللي هي تفيد معنى ان هناك بعد بين المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه، وحتى بين العلم واسم الاشاره هم عطف بثم، يدل على انه واحد اعرف من الثاني بمرتبه ايضا عاليه، وكذلك الى نهايه ما تقدم. يعني نفس المعارف هي متفاوته فيما بينها. من عطف الثم يريد يقول نفس المعارف هذه هي متفاوته فيما بينها في التعريف، ولذلك قال ثم العلم ثم الاشاره ثم الاسم الموصول ثم المحلى ثم المضاف. واضح هذا المعنى؟ ماذا قال؟ قال وعطفت بقية المعارف عليه بثم. تعريفه وهو من هو؟ الضمير، وهو عبارة عما دل على متكلم، يعني ذات تحكي عن نفسها، متكلم كأنا ذات تحكي عن نفسها، أو مخاطب كأنت، يعني ذات توجه الكلام توجه الخطاب، ذات توجه إلي الخطاب أنت، إذن أنا أنت، أو غائب، غائب يعني ذات ولكن غير متكلم وغير مخاطب، غير متكلم وغير مخاطب. ولذلك قال أو غائب، أو غائب كهو كهو. إذن الضمير يشمل ضمير المتكلم أي ذات تحكي عن نفسه، ويشمل ضمير المخاطب أي ذات توجه إليها الخطاب، ويشمل ضمير الغائب أي ذات ولكن لا متكلم ولا مخاطب بل غائب، بل غائب. بعد هذه المقدمة في الضمير إن شاء الله نرجع إلى توضيح بعض فقرات هذا المتن. إذن عرفنا بعد أن فهمنا النكرة، عرفنا المقصود من المعرف. فأول المعارف المصنف ابتدأ بالمضمر أو الضمير. الضمير في اللغة، الضمير في اللغة اسم مفعول، لغة اسم مفعول من أضمرته أي أخفيته، أضمرته أي أخفيته وسترته. وبينا أن إطلاق الضمير على البارد توسع، العرب توسعت في هذا المصطلح فأطلقت الضمير اللي هو مخفي ومستور على البارد، بينما المفروض البارد يكون في قبال المضمر. واضح هذا المعنى إن شاء الله. الكوفيون، المدرسة الكوفية، يسمون الضمير كناية، يسمون الضمير كناية ومكنيا. ليش؟ لأنه ليس بصريح، يقولون ذاك الاسم صريح، الضمير ليس بصريح فنسميه كناية أو مكنيا. فالكناية أو المكني يقابل الصريح. هذه تسمية عند المدرسة الكوفية، لعلك تجدها في بعض الكتب. المصنف قدم الكلام في الضمير على العلم، على اسم الإشارة، على الاسم الموصول. لماذا قدمه؟ لأنه أعرف المعارف. هسه وجه الأعرفية شنو؟ يعني احنا مو بس نقول الضمير أعرف المعارف انتهت المسألة، نريد نعرف وجه الأعرفية، لماذا الضمير أعرف المعارف. هذا سيأتي إن شاء الله. بعد الضمير يأتي العلم، بمن يأتي؟ بالأعرفية. بعد العلم يأتي اسم الإشارة، بعد اسم الإشارة يأتي الاسم الموصول، بعد الاسم الموصول يأتي المحلى بالألف واللام، بعد المحلى يأتي المضاف إلى هذه الخمسة، فيكون عندنا المعارف ستة، ابن مالك عنده سبعة، أدخل النداء نكرة المقصودة. احنا كلامنا الآن إذا كملنا هذه الأمور الستة انتهينا من موضوع وبحث النكرة والمعرفة، فعرفنا شنو النكرة وعرفنا شنو المعرفة. إذن الضمير بمعنى المضمر، إذن الضمير بمعنى المضمر، يقولون عقدت الحبل فهو عقيب، هيك باللغة، باللغة لا زال الكلام في اللغة، عقدت الحبل فهو عقيد أي معقود، أي معقود. فمن هذا المعنى جاء الضمير والمضمر، المضمر. الآن بعد أن عرفنا شنو معنى المضمر باللغة، باللغة، وهذا مو شغلنا فيه باللغة، احنا بس نريد نستوضح هذا الأمور، أو لعلنا نريد نعرف مثلا هذا اللفظ منقول غير منقول اصطلاحا شنو معنى الضمير. احنا الآن عندما ندرس الضمير شنو معنى الضمير؟ الضمير ما عبارة عن ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، سلمكم الله، تحت المثال، ذات تحكي عن نفسها متكلم، ذات موجهة موجه إليها الخطاب مخاطب، وذات لا هي متكلم ولا هي مخاطب بل غائب، ذات غائبة، هذا هو الضمير اصطلاحا. الآن يأتي هذا السؤال، العرب، العرب لماذا وضعت الضمير؟ لماذا يوجد ضمير في اللغة العربية؟ يعني شنو فائدة الضمير؟ الجواب على هذا السؤال، العرب وضعت الضمير، العرب وضعت الضمير لغرض الإيجاز غير المخل في المعنى، لغرض الإيجاز غير المخل بالمعنى بلاغيا، بالبلاغة العرب ولغاء. فإذا عندما يستخدم الضمير يريد أن يوجز في المبنى مع سعة المعنى، يريد أن يوجز في المبنى لكن مع سعة المعنى. يعني البلاغة، البلاغة هيك بعضهم يعرفها يقول تجويع في المبنى مع سعة في المعنى، تجويع في المبنى مع سعة المعنى، إذن المسألة بلاغية، فلذلك العرب تستخدم الضمير. لماذا؟ قصدا للإيجاز، لكن بشرط أنه هذا الإيجاز غير مخل بالمعنى، إيجاز غير مخل بالمعنى، يعني أكو واحد يوجز لكن يعطيك سعة معنى تفهم من عنده، هاي بلاغة. أكو واحد يوجز لكن نص المطلوب نص المراد من المعاني هو حذف، هذا بعض من تعلم اللغة الإنجليزية ذهب يدافع عن القضية الفلسطينية، ما نريد نذكر اسمه، فأساء إلى القضية الفلسطينية أكثر مما أفاده. لماذا؟ لأن هو بتعلم اللغة الإنجليزية لغة مكسرة، فأغلب المعاني ما قدر يوصلها، لا هو يحكي بالعربي حتى يترجمون، لا هو يريد يعني يظهر أنه أنا أعرف لغة إنجليزية لغة مكسرة، فبعضهم يقول أضر بالقضية الفلسطينية أكثر مما فادها. إذن البلاغة هو إيجاز ولكن بشرط أن لا يكون مخل بالمعنى، تجويع في المبنى مع سعة، تجويع في المبنى مع سعة في المعنى. الآن يأتي هذا السؤال، الضمائر، الضمائر أسماء وأفعال حروف، ها الضمائر شنو؟ أسماء وأفعال وحروف، أسماء، يعني احنا قلنا أقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، الضمير وين تخليه؟ اسم، الضمير اسم، جيد، أسألك الاسم باعتبار الإعراب والبناء، معرب ومبني، الضمير معرب لو مبني، الضمير معرب لو مبني، مبني الأصل في الأسماء الإعراب لو البناء، الإعراب. إذا شلون بنت الضمائر وهي أسماء؟ إذا خالف الأصل، إيش قلنا؟ أذكرك بالدروس السابقة، إذا حصلت مخالفة للأصل شنو معنى؟ هناك مشابهة. أما المشابهة للحروف، لأن الحروف شنو؟ كلها مبنية. جيد. المشابهة بمن تكون؟ بعدة أنواع من الشبه. هنا نسأل شبه افتقاري، شبه وضعي، شبه إلى آخره، أقسام الشبه اللي تقدمه. هنا نسأل هذا السؤال: الضمير أو الضمائر أسماء، والأصل في الأسماء الإعراب. نعم، بعض الأسماء مبنية، ولكن بنيت خرجت عن الأصل لوجود مشابهة بالحروف، لأن الحروف كلها مبنية. فما هو وجه الشبه بين الضمير الاسم الضمير المبني وبين الحروف المبنية؟ فما هو وجه المشابهة التي استدعت، ما هي المشابهة التي استدعت إلى أن يكون الضمير وهو اسم أن يكون مبني، وهو اسم أن يكون مبني؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال إن شاء الله؟ الجواب على هذا السؤال، الجواب على هذا السؤال. الضمائر أسماء مبنية، وسبب البناء هو الشبه الوضعي، وسبب البناء هو الشبه الوضعي، لأن الأصل في الحروف أن توضع على حرف واحد أو حرفين، لأن الأصل في الحروف، حروف المعاني، أن توضع على حرف واحد أو حرفين. ووجدنا أن الأغلب في الضمائر موضوعة على حرف واحد أو حرفين، وما شابه شيء أخذ حكمه، فالضمائر شابهت الحروف بالوضع أي بالشبه الوضعي، وما شابه شيء أخذ حكمه، فلذا بنيت الضمائر وحمل الباقي على الكثير، أغلب الضمائر هكذا وحمل الباقي عليها، فتكون الضمائر مبنية على الرغم من أنها أسماء، والأصل في الأسماء الإعراب، رفع، نصب، خفض، جزم، جزم نكون أو ما في جزم، لا جزم في الأسماء. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ جيد. إذن إلى هنا ثبتنا أن الضمائر أسماء، وأسماء معربة لو مبنية، مبنية. المبني يجي مرفوع، يجي منصوب، يجي مجرور، لا يأتي، وإنما يأتي في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. جاء هؤلاء، جاء فعل هؤلاء، اشتعربها الهاء للتنبيه، هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، مبني على الكسر، رأيت هؤلاء مبني على الكسر، مررت بهؤلاء مبني على الكسر. ولكن بالمثال الأول قلت في محل رفع فاعل، في المثال الثاني شو تقول؟ في محل نصب مفعول به، في المثال الثالث في محل جر بحرف الجر. إذن الاسم المبني نعم صحيح مبني، ولكن في محل، في محل. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ يعني الضمائر تأتي في محل رفع، وتأتي في محل نصب، وتأتي في محل جر، وتأتي في محل لا تأتي في محل جزم. ليه؟ لأن هي أسماء ولا جزمة في الأسماء. ولكن متى تأتي في محل رفع، ومتى تأتي في محل نصب، ومتى تأتي في محل جر؟ الجواب حسب موقعها في الجملة، حسب موقعها في الجملة. هذه الضمائر تنقسم باعتبار، بحسب. احنا مو قلنا كل ما نقول اكو تقسيم اسألنا عن اساس القسم شنو، من نقول هاي تقسيم وين ما نشوف، مو بس في الدرس، اينما يوجد تقسيم التفت ما هو اساس القسمة، والا اذا ما هو اساس القسمة صارت انها قسمة ضيزة، ماكو يعني ماكو فرد معيار، ماكو اساس للتقسيم، فرمود يعني تقسيم بني أمية وبني العباس وبني عثمان وبني عفلق بدون معيار بدون أساسيات. إذن القسمة الصحيحة لابد من وجود أساس للقسمة. هنا سنقسم الضمائر باعتبار ظهورها وعدمه، التفت، باعتبار ظهورها وعدمه في الكلام إلى الضمائر البارزة والضمائر المستترة. شلون قسمنا الاسم؟ باعتبار التنكير والتعريف إلى معرفة ونكر، باعتبار الإفراد والتثنية والجمع إلى اسم مفرد ومثنى وجمع، باعتبار التأنيث والتذكير إلى اسم مذكر واسم مؤنث إلى آخر. إذن الاعتبارات تختلف. هنا سنقسم الاسم وهو الضمير باعتبار جديد، وهو اعتبار الظهور في الكلام وعدم الظهور، إلى قسمين: البارز والمستتر. فإذا ظهر في الكلام نسميه بارز ظاهر، وإذا لم يظهر نسميه مستتر، نسميه مستتر. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ إذن الضمائر تنقسم إلى البارزة وإلى المستترة. ما هو تعريف الضمائر البارزة؟ وما هو تعريف الضمائر المستترة؟ الضمائر البارزة هي التي لها صورة في التركيب. هسه المصنف راح يعرفها تعريف آخر. البارزة هي التي لها صورة في التركيب نطقا وكتابة، نطقا وكتابة. هذا نسميه ضمير بارز، ضمير بارز. المستترة، الضمائر المستترة، توضحنا شنو نسميها ضمائر ومستترة، هذا صحيح، لكن ضمائر بارزة بينا انه توسع. الضمائر المستترة هي التي ليس لها صورة في التركيب لا نطقا ولا كتابة، لا نطقا ولا كتابة. مثل ايش؟ زيد يسجد، شلون تعرف هذه الجملة؟ زيد مبتدا، يسجد فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، اذكرت بالنطق أو في الصورة يوجد هذا الضمير المستتر؟ ما إلى وجود، بس احنا نعرف أنه لكل فعل فاعل، فنقول والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على زيد، ضمير غيبة يحكي عن ذات، لكن هذا الذات لا متكلم ولا مخاطب. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ الآن نتكلم عن الضمائر البارزة، عن الضمائر البارزة. الضمائر البارزة شوية بحثنا راح يصير لي تشقيقات كثيرة أخواني، فأرجو الالتفات. يعني والتركيز شوي. الضمائر البارزة بحسب اتصالها بالكلمة او عدمي، راح نقسمها. شوف هذا اساس القسم، هذا اعتبار القسم، راح نقسمها الى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. من اقول لك ينقسم الضمير البارز الى متصل ومنفصل باعتبار اي شيء، لابد من وجود اساس القسم باعتبار اتصالها بالكلمات وانفصالها. صار عندنا اعتبار جديد، اساس القسم جديد، فقسمنا الضمير البارز الى ضمير متصل وضمير منفصل. جيد، يأتي السؤال، الضمائر البارزة باعتبار اتصالها بالكلمات تنقسم الى ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، ولكن ما هو الاصل منهما وما هو السبب؟ يعني من الاصل في هذه الضمائر؟ هل الاصل هو الضمائر المتصلة، او الاصل هو الضمائر المنفصلة؟ واضح المعنى ان شاء الله. بعد ان قسمنا الضمائر البارزة الى قسمين، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، يجي السؤال ما هو الاصل، ما هو الغالب؟ هل أن الأصل الضمائر المتصلة أو الضمائر المنفصلة؟ وما هو السبب؟ الجواب، الجواب على ذلك، الضمائر المتصلة هي الأصل. سأسألك سؤال، الضمائر المتصلة بارزة أو مستترة؟ بارزة، ها، التفت للتقسيم، التفت للتشريح. الضمائر المتصلة هي الأصل، لماذا؟ لأنها موافقة للغاية التي وضع لها الضمير، لأنها موافقة للغاية التي وضع لها الضمير. شنو هي الغاية؟ وهي الإيجاز غير المخل في المعنى، وهي هاي الغاية من وضع الضمير، الإيجاز غير المخل في المعنى. إذن الاتصال فيه إيجاز أكثر من الانفصال، إيجاز مع عدم الإخلال بالمعنى، ولا راح يصير ركب الكلام، راح يصير الكلام مو بليغ. واضح المعنى إن شاء الله. جيد، مطلب آخر، الضمائر المتصلة، ما رحنا على المنفصلة، كلامنا وين لا زال؟ فالضمائر البارزة المتصلة، المتصلة، الضمائر المتصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اسألني باعتبار شنو؟ باعتبار الإعراب. الضمائر المتصلة، الضمائر البارزة المتصلة باعتبار الرفع والنصب والخفض، باعتبار الإعراب. يا إعراب، هي هسه قلنا احنا مهنية، شو هسه عن جاي يقول إعراب؟ المحل، ها، المحل، المحل. إذن تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ضمائر رفع بلي، ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر. ضمائر رفع وضمائر نصب وضمائر جر، نقول وضمائر جزم؟ ها، ماكو جزم لأن الضمير اسم. إذن الضمائر البارزة المتصلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ضمائر رفع، يعني شنو تجي؟ تجي في محل رفع، وضمائر نصب تجي في محل نصب، وضمائر جر تجي في محل جر. جيد، اولا القسم الاول، ضمائر الرفع المتصله ما هي؟ ضمائر الرفع المتصله ما هي؟ احفظوا هاي الاقسام لكي لا يتشابه البقر علينا. واضح المعنى إن شاء الله. ضمائر الرفع المتصلة هذه لا تتصل إلا بالأفعال، لا تتصل إلا بالأفعال، وعددها خمسة، وعددها خمسة. ضمائر الرفع المتصلة البارزة تدخل تحت البارزة، لا تتصل إلا بالأفعال، يعني ما تتصل بالأسماء، ما تتصل بالحروف. عندنا ضمائر تتصل بالحروف، ايه هسه راح نذكرها، هذه خاصة بالاتصال بالأفعال، عددها خمسة. تجمعها كلمة ثواني، تجمعها كلمة ثواني، أي بعبارة أخرى هذه الضمائر الخمسة هي تاء الضمير، تاء الضمير طبعا وفروعها، قد تكون لمذكر قد تكون لمؤنث. ألف الاثنين، هاي تاء الضمير أشير إليها بكلمة ثواني بالتاء، تاء. وألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة، وياء المخاطبة. احسبها شقد، تاء الضمير واحد، ألف الاثنين اثنين، واو الجماعة ثلاثة، نون النسوة أربعة، ياء المخاطبة خمسة. ثواني تجمعها هذه الكلمة، إذن تجمعها هذه الكلمة، هذه تسمى ضمائر الرفع المتصلة وتتصل بالأفعال فقط، وتأتي في محل رفع، وتأتي في محل رفع. ثانيا وثالثا، ثانيا وثالثا، القسم الثاني ضمائر مشتركة الثاني والثالث بين النصب والجر. عندنا ضمائر مرة تجي في محل نصب، ضمائر مشتركة بين النصب والجر، ومرة نفسه نفسه هي هي تجي في محل جر. هذه الضمائر المشتركة تتصل بالأفعال والأسماء، وعددها ثلاثة، وعددها ثلاثة. تجمعها كلمة كهي، كاف ها ياء، كلمة كهي، الكاف والهاء والياء. يعني بعبارة أخرى هذه الضمائر المشتركة بين النصب والجر تتصل تارة بالأفعال وتتصل تارة أخرى بالأسماء، مو خاصة مثل ضمائر الرفع بس بالأفعال. ثلاثة، كاف الخطاب، كاف الخطاب، هاء الغيبة، ياء المتكلم. كاف الخطاب، هاء الغيبة، ياء المتكلم، تجمعها كلمة كهي. إذن الكاف إشارة إلى كاف الخطاب، الهاء إشارة إلى هاء الغيبة، الياء إشارة إلى ياء المتكلم. هذه إذا اتصلت بالأفعال تجي في محل نصب، وإذا اتصلت بالأسماء تأتي في محل جر. ها يعني مثل كاف الخطاب، من يمثل لكاف الخطاب في محل نصب وفي محل جر؟ أكرمتك، أكرمتك، هذه مو جملة فعلية، فعل وفاعل ومفعول به. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب، في محل نصب مفعول به، خبجت الكاف في محل نصب مفعول به. أقول لك كتابك، كتابك، كتاب اسم، الكاف اتصلت به، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة. إذا نفس الكاف إذا اتصلت بالفعل تعرف في محل نصب مفعول به، وإذا اتصلت بالاسم تعرف في محل جر بحرف الجر. كذلك هاء الغيبة، كذلك ياء متكلم، واضح المعنى إن شاء الله. عندنا ضمير مشترك بس مو بين الأفعال والأسماء، لا، يأتي في محل رفع ويأتي في محل نصب ويأتي في محل جر. عندنا أيضا ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهو يا ضمير النا. أحسنتم، النا يأتي في محل رفع. أقول لك أكرمنا زيدا، التفت، أكرمنا زيدا، زيدا اشتعرف هنا مفعول به، واضح، لأن نوانة العرب تقف على المفروض أقول أكرمنا زيد، فهنا زيدا مفعول به، الناس تعرف هنا أكرمنا فعل، فعل ماضي مبني على مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع وهو النا. والنا شلون تعرفها؟ ضمير متصل في محل رفع، اجي خوف في محل رفع، في محل اكرمنا زيدا. خل نغير شويه بالجمله، اكرمنا الله، اكرمنا الله، الله ايش تعرف هنا الاسم الكريم لفظ الجلال؟ فاعل. ما معقول احنا اكرمنا زيد، عربنا زيد وقع عليه الكرام مفعول به، لكن الله سبحانه وتعالى هو الكريم، هو الجواد، هو الذي لا بخل في ساحته. اذن لفظ الجلاله سيكون فاعل، الناس شلون تعرفها؟ لان احنا وقع علينا الاكرام، النا ضمير متصل في محل نصب مفعول به. او تقول مثلا اننا، اننا هاي ان من الاحرف المشبهه، تريد اسم وتريد خبر، اسمها منصوب وخبرها مرفوع، فاننا. عليكم السلام، دقائق ان شاء الله. اننا هنا الناشئ اسم ان في محل نصب، في محل نصب، يجي في محل جار، نعم يجي في محل جار، اقول لك مر بنا، بنا فالباء حرف جر، النا ضمير متصل في محل جر بحرف الجر وهو الباء. حتى الهاء ياتي لها محل ان شاء الله راح نبينه، تاتي في محل نصب مفعول به، في محل جر بالاضافه، في محل جر بحرف الجر، في محل الى اخره. البحث له تتمه لكن الوقت لا يسع، ان شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد.